بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التي كانت بأيدينا والتي ترتبط بقضية الموالاة، والذي كان رقمها مسألة على الكتاب الذي عندي 59، ذكرنا في البداية تشتمل 49 تشتمل على 3 نقاط. النقطة الأولى وهي المهمة تعتبر الموالاة، لكن كما قلنا بمعنى عدم انصراف البائع قبل قبول المشتري، ولكن بمعنى عدم الفاصل لا تعتبر. وذكرنا لما يدل للاستدلال على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الفاصل اذكرنا 4 وجوه ناقشنا جميعها، كان آخرها للحاج مرزا علي قدس الله روحه الشريفة. بالتالي نتمسك بالإطلاقات بعد إحراز صدق عنوان العقد والبيع مع وجود فاصل زماني، وانتهينا إلى أنه لا تعتبر الموالاة بمعنى عدم الفاصل الزماني. هذه النقطة انتهت الآن وما عدنا بعد كلام بيها. بقيت النقطتان الأخيرتان في المسألة، لأن المسألة تشتمل على 3 نقاط، ولكن الكلام في هاتين النقطتين قصير جدا. هذا كله في النقطة الأولى من النقاط 3 التي تشتمل عليها مسألتنا، أعني مسألة 49. النقطة الثانية، فالآن إن شاء الله يصيب الارتباط واضح. النقطة الثانية لا تعتبر وحدة المكان، أي مكان المتبايعين، وهذه القضية لم يتعرض إليها الشيخ الأعظم في مكاسبه وتسجل عليه. راح نقلل شوية من درجة منه، ما يذكرها، لأن هذا يكون يذكر المطلب وما يحوط به يدور في فلكه، فما ذكرها. ولعله والله العالم نقول مثلا لأنه مع عدم وحدة المكان سوف تزول الموالاة، فلذلك لم يذكرها. بالتالي هذا يرجع لاعتبار لعله دفاع عن من؟ عن الشيخ. ولكن هذا لا يرفع الإشكال عن من؟ لا يرفع الإشكال عن الشيخ. بالتالي لابد وأن تذكر وتقول هذا يرجع لمن؟ هذا يعني اعتبار وحدة المكان يرجع بالتالي إلى اعتبار الموالاة، يكون تبين مو تسكت، فهذا ما يصير عذر مبرر. وعلى أي قضية جانبية هذه، والله هو ال مسدد والمعين على أي حال. يمكن أن يقال بعدم اعتبار وحدة المكان حتى بناء على اعتبار الموالاة، كما إذا كان فلان يعني البائع في غرفة في حجرة والمشتري في حجرة ثانية، واحد بالبراني حجرة البراني وواحد في حجرة الدخلاني، وما تلتفت شنو بينهما، فاصل. ولكن كان الصوت ما شاء الله جهوري هذا والهذا. فالذي في الغرفة هذا قال بعتك الكتاب بكذا. الثاني سمع سرعة قال قبلت. وهنا الموالاة إذن موجودة رغم ماذا؟ عدم وحدة المكان. والخلاصة لا تعتبر وحدة المكان، والدليل على ذلك على عدم اعتبار وحدة المكان النفي هم يحتاج إلى دليل كالإثبات. دليلك ماذا؟ إطلاق الأدلة، أدلة الإنضاف. فإن عنوان أحل الله البيع مطلق، ما قال بشرط وحدة المكان، قال بيع متى ما صدق عرفان أحل الله هذا بيع عرفان. إلا اللهم تشكك في عنوان البيع عرفان، هاي بعد هاي ما أقبلها منك، ما ولا أسمح لك أبدا. أي فالبيع صادق والعقد صادق والتجارة عن تراض صادق، وبعد صدق ذلك نتمسك بالإطلاق. بعد لا موجب علما. يعني تفترضون بعد فرض قضية شنو أخرى هذه بعد صارت؟ هذه هي قضية ماذا؟ المهم على أنه إذا هذا يسمع صوت هذا، إذا شو تريد أنت تفترض شنو؟ سيارتين افترض قاعد يمشي، يلا ما يخالف بعد. هذا بها سيارة وهذا بهذا، مو بالموبايلات، بالموبايلات فهو هذه تجي هاي بعد واضحة هذه. لا من دون موبايلات، وهذا يصيح وذاك يصيح، هاي السيارة تتقدم وهاي السيارة تتأخر، بس صوت واحد يوصل علما الى الثاني في نفس الوقت كفى كل. شلون ما تريد تصوره؟ شلون ما تريد تصوره ما دام واحد يسمع صوت الثاني كفى ذلك. مهما شلون تفترض تغير المكان افترض حين هذا. هذه قضية ماذا؟ هذه قضية ماذا ثاني؟ هاي تبحث وين التنبارك؟ تعال ثبت السالان شنو تعال ثبت صحة البيت. بعد أن ثبتنا صحة البيع ذاك كلام إن شاء الله إذا بقينا أحياء سالمين عود هناك نتعارك. الآن لا نتعارك علما على خيار زين زين. هذا انتهينا من عد هواي حسينة، بس اللب اللباب شنو؟ اللب اللباب أنه لا تشترط وحدة المكان لأطلاق الدليل. هاي العبارة العلمائية لأطلاق الدليل، وكل هذا الذي وضحناه بها. زين هذا انتهينا الحمد لله من عدة هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة الأخيرة هذه يجوز إجراء البيع بالمكاتبة والتلفون وال ذني الوسائل شنو الحديثة الآن ما أدري شنو كلها يجوز بها على الطريقة. وعلى الطريقة القديمة ماذا؟ واحد يبعث رسالة زمان أول شنة رهيتشي نبعث رسالة ورا شهر مثلا سهيب اختلاف لها بعض مرات ورا شهر بعض مرات ورا 10 أيام بعض مرات الأوضاع السياسية وغير السياسية هم تدخل. فالمقصود اذا رسالة صار وذاك قال شنو كتبت له بعت لك البيت وذاك قال ماذا ارسل رسالة وقال قبلت كفى ذا. اما التلفون تقريبا بعد هذا واضح انه يدخل بالثاني ما ادري شو تقول بالثاني يدخل هذا يعني بالنقطة الثانية التلفون ندخله بالنقطة الثانية اللي بيناها. فهو اذا في ذلك البلد وانا في هذا البلد فهذا بعد شنو قال يقال اختلاف المكان مع وجود الموالاة. ذاك بالتلفون يقول بعته وانا اقول شنو اشتريته. اكو بعض الاخوة همات يسأل يقول يتزوج شنو بالتلفون. هي تقول زوجتك نفسي مثلا انا اقول انقذلته او بالعكس بناء على عدم اشتراط الايجاب من خصوص الزوج. ايه هم كافي بالتلفون تشكو بيه بالانترنت، شكوا بيها والى اخره. المقصود صار واضح. فاذا بالمراسلة بالمكاتبة مع فرض على انه بين الايجاب والقبول يقع شنو؟ يقع فاصل. لا بأس تقدم، لا بأس بذلك. والمستند نفس المستند لصدق عنوان العقد والبيع على ذلك. وربما يستشهد بذلك من باب المؤكد بالمعاهدات الإسلامية السابقة أو المعاهدات العقلائية في زماننا. أما بالنسبة إلى المعاهدات الإسلامية السابقة، فالنبي مثلا عقد صلح الحديبية مع الكفار، كتابة كاتب كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وفي دومة الجندل همات القضية المعهودة والذي صارت شنو كتابه إلى آخره. فإذا بالمكاتبة موجود يعني هاي في العصور الإسلامية من قبل المعصوم. ربما يضاف يضاف. وأما المكاتبات أو المعاهدات العقلائية في زماننا فهي واضحة. تشوف يد ذاك الوزير مع هذا الوزير يتكاتبون على فرد معاهدة أو يوقعون عليه في أمان الله. بعد ذلك لا 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 شنو لا بعد ذلك شريد أقوله، ما يتلفظون بعد بالإيجاب والقبول. أي لا بأس لا بأس. ولذلك أنا قلت ربما هو غرضي، بعد ذلك أتي وأعلم. فإذا ربما يستشهد بمن؟ بالمعاهدات الإسلامية أو بالمعاهدات العقلائية. طبيعي المعاهدات العقلائية في زماننا تحتاج إلى ضم ضميمة حتى يصير دليل على الإمضاء. تلك المعاهدات الإسلامية دليل الإمضاء معها وهو المعصوم. أما هذه المعاهدات العقلائية لابد أن نقول هذه ليست هي حادثة في زماننا، هذه يبتلى بها حتى في ذلك الزمان. فلو كانت غير صحيحة كان من المناسب الردع عنها. السكوت يدل عليه من على الإمضاء، فيكون الضم والهفل الضميمة حتى يمشي الدليل. ولكن يمكن أن يرد ذلك بأنه من المحتمل ويكفينا الاحتمال، وقد واحد يوصل إلى الجزم، بس أنا أكتفي بالاحتمال من باب شنو؟ أنه يكفينا الاحتمال. يحتمل أن يكون ذلك من جهتي أنه قبلا يمكن أن يقال هو قبلا إحنا نتفق باللفظ بيناتنا بين الطرفين، بعد ذلك شنو نتكاتب. فالمكاتبة مكاتبة المعاهدة أو كلها من المحتمل يكفينا الاحتمال، تصير بعد المعاقدة اللفظية يكفينا قلت الاحتمال. ما دام هذا يحتمل بعد لا يمكن الاستشهاد بمن؟ بهذه المعاهدات الإسلامية أو المعاهدات عقلائي. فمهم الدليل إذن ما هو مهم الدليل؟ ليس هذا، وإنما مهم الدليل أنه عرفا يصدق ماذا؟ عنوان من؟ عنوان العقد، عنوان البيع، عنوان التجارة عن تراب، فنتمسك بهما بالإطلاق. بهذا انتهينا من مسألتنا هذه بحمد الله عز وجل. مسألة رقم 50. قال قدس سره. صحيح.
عندما صدع على حد الأحوال
بل الأمر لعله كما تقولون، ولكن المدار فيه اتفاقات لهم الشديد أقوله على الصدق الحرفي لا على الصدق الدق والعقلي، بل لو صدق دقة ولم يصدق عرفا لا نكتفي. المهم عرفان هذا يقال شنو بالتالي تعاقد بعد، وإن كان الصوت شوي ونتأخر، وإلا هذا يأتي الإشكال. تدري همات وين يأتي الإشكال؟ حتى إذا كان مو بالتلفون بالصحراء شنة أقول له بعتك، هو يكون يوصل مصدى همات، يكون يوصل شنو ورفر الثانية نص ثانية. على أي حال المدار عليه من؟ على الصدق العرفي لا على زين. مسألة 50، الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع، فلو قال بعتك هذا الفرس بدرهم بشرط أن تخيط قميصي، فقال المشتري اشتريت هذا الحمار بدرهم، مو الفرس لا الحمار، أو هذا الفرس بدينار يعني مو بدرهم ذاك، أو بشرط أن أخيط عباءتك أو بلا شرط، أو بشرط أن تخيط ثوبي، أو اشتريت نصفه بنصف دينار أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف لم يصح العقد. نقطة رأس السطر. نعم لو قال بعتك هذا الفرس بدينار فقال اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح، وكذا في غيره مما كان الاختلاف فيه بالإجمال والتفصيل. انتهت المسألة. هذه المسألة كبيرة في ألفاظها صغيرة في مضمونها، وكما قلنا سابقا هذا ما تنقوله لا تنسى، إذا أردت تكتب لك فد كتاب فقهي لهذا الأمثلة دير بالك مو تجيب لنا بعد النيل فهذه يكون قضية يلتفت إليها، فالأمثلة لابد وأن تحسن وتغير هذه. المقصود هذه المسألة تشتمل على نقطتين أقدر أقول. النقطة الأولى يشترط التطابق بين الإيجاب والقبول، فأي اختلاف في الثمن أو في المثمن أو في الشرط كله لا يجوز، يعني لا يكون العقد صحيحا. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية نعم يصح إذا فرض قال بعتك الدار بمثلا 100 مليون مثلا، فيقول له اشتريت نصفها بنصف مليون والنصف الثاني مثلا، هذا يصح. إذن الأول لا يصح اختلاف، أما هذا الثاني بالنظر العرفي ليس اختلافا بين الإيجاب والقبول فلا يضر. طبيعي إذا أردت هم تكتب كتاب هذا الثاني لا ذكرى. ليش؟ شنو هاي الناس لما يشوفوه يضحكون؟ هذا خوش بي، أنا قاعد أقول له بعتك الدار بشنو 100 مليون، أنت تجي تقول لي نص الدار بنص مليون والنص الثاني هم اشتريها. ايضا كون انتش قاعد تسوي ذني في الابحاث العلمية في المحافل العلمية، لا كل ما يقال في المحفل العلمي يكتب. انت يكون يصير عندك هذا الذوق، مو اخاف انا انت نتماشى احنا هيك وذوقنا همات يطلع شنو بعدين نكبر ذوقنا، فانت يكون لا ذوقك تحافظ اهلي ذن يتميز انه هذا ينحذف هذا لا يذكر. بل حتى الاولى، حتى الاولى اكو فرد واحد عرفي انسان عرفي يجي يخالف بين الايجابي وال اكو يعني هذا هيك شيء يجي اصلا يتعاركون بعدين يقول شيخنا اتعاقدنا صدق من دون هذا الشر، ذاك يقول لا مع هذا الشر. اذا هم متفقين يعني اذا اكو اختلاف ما يصح، انما الكلام ذاكرين شر هم او ما هاي قضية ماذا واضحة. فاصل هالمسألة لا تذكرها، او اذا تريد تذكرها اذكرها فالشيء مختصر. مسألة يشترط التطابق بين الايجابي والقبول من جميع الجهات في امان الله. بعد لا تسويها لا تطولها اربعة اسطر خمسة اسطر، هذا نلتفت اليه. وعلى اي حال ارجع الى صلب الموضوع، على اي حال لماذا يشترط كلامه في النقطة الاولى طبيعي، لماذا يشترط التطابق بين الايجاب والقبول من جميع الجهات؟ يمكن ان يعلل ذلك بما يخطر الى الذهن، ذهنك وذهني الآن يخطر إليه، وهو أن العقد لا يصدق. العقد يصدق إذا حصل اتحاد من جميع الجهات، أما إذا كان اختلاف فلم نتعاقد على هذا الشيء مع فرض الاختلاف فعنوان العقد لا يصدق. هكذا يمكن أن يعلل كما هو واضح. بيد أن الشيخ الأعظم في المكاسب، أعطيك المصدر رقم التسلسل 16 صفحة 175، لم يعلل بعدم صدق العقد، وإنما علل بعدم صدق القبول. قال قبول ما موجود، لم يقل عقد ما موجود، قبول ما موجود. أقرأ لك عبارته، هاي عبارته: ووجه هذا الاشتراط، يا هو هذا الاشتراط إن احنا عدم الاختلاف بين الإيجاب والقبول، ووجه هذا الاشتراط واضح، وهو مأخوذ من اعتبار القبول، وهو الرضا بالإيجاب، وهو مأخوذ يعني أساسه وناشئ ومدركه ايش بهذا المعنى. اذا الشيخ علل بفقدان القبول، بينما يمكن ان يعلل بعدم صدق العقد. هل هناك فارق بينهما؟ ربما يقال مقصود الشيخ بالتالي هو هذا، يعني 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 يريد ان يقول عقد ما موجود، إذا القبول إذا لم يتحقق فالعقد لم يتحقق. هكذا يمكن أن يقال. وفي المقابل قد يقال هناك فارق بينهما، فإنه إذا عللنا بعدم صدق العقد فيمكن أن يقال هذا يتم بناء على أن المدركة أوفوا بالعقود. إذا كان دليل الشرعية أوفوا بالعقود فيقال هنا عقد لا يصدق مع الاختلاف بين الإيجاب والقبول في الشرائط أو 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 أو. ولكن يمكن أن نستند إلى أحل الله البيت أو تجارة عن تراب فالبيع يصدق والتجارة عن تراب يصدق. إذن اذا كان المدرك هو عدم صدق العاقد فهذا يختص بما اذا كان دليل الشرعية اوفوا بالعقود، اما اذا دليل الشرعية غير ذلك لا لا يتم، بل يكون لا يتم. هذا بناء على ان المدرك ماذا؟ عدم صدق العقد. اما اذا قلنا المدرك عدم تحقق الرضا والقبول، والمفروض ان القبول لا اشكال في شرطيته، فيتم ذلك من دون تعليق على مبنى دون اخر. إذن الفارق هكذا راح يصير بين المدركين، إذا كان المدرك عدم صدق العقيد فهو يتم بناء على أن مدرك الصحة أوفوا بالعقود دون غيره، وأما إذا كان المستند هو عدم تحقق القبول هذا يتم من دون ماذا؟ تفصيل بين مبنى وآخر. ربما يخطر الى الذهن التفرقة بهذا الشكل، ويمكن مناقشة كلا المطلبين، فيقال اذا كان المدرك هو عدم صدق العاقد فحينئذ هذا يتم من دون فرق بين المدارك والمستندات، فيقال على أنه إذا كان المدرك أوفوا بالعقود فلا يصدق هنا عقد، وإذا كان المدرك ماذا؟ تجارة عن تراض فليس هنا تجارة عن تراض، لا أقل عن تراض ما موجود، لأن ذاك راضي بمن؟ بالشر، على أن يكون هناك شر، أما من دون الشر رضا ما موجود من الطرفين، فتجارة عن تراض لا يصدر. وإذا كان المدرك أحل الله البيع أيضا عرفان، البيع يصدق إذا فرض أن كلا الطرفين قد اتفقا، أما إذا لم يتفقا على شيء واحد فلا يصدق تحقق البيع. ولذلك ترى أن أحدهما يقول لم نتبايع على هذا، لم نتبايع، ما صدر بيع على هذا الشيء، الثاني يقول صدر، والآخر يقول لم يصدق، فهذا معناه على أنه ماذا؟ البيع إنما يصدق إذا افترض هناك اتفاق من جميع الجهات عرفا هكذا. فإذا لا نفرق بين المدرك دون آخر، هذا بالنسبة ماذا؟ إلى ما ذكر أولا. وأما ما ذكر ثانيا من أنه إذا كان المدرك ما ذكره الشيخ وهو عدم تحقق القبول فهو يتم هذا من دون ماذا؟ تفصيل. نعلق عليه أيضا ونقول على أنه إذا لم يكن هناك قبول فلا يصح المعاملة، لا تصح. لماذا؟ هل القبول هو بنفسه بما هو يعني معتبر، او لاجل انه لا يصدق ماذا؟ عاقد تجارة عن تراب لا يصدق، بيع لا يصدق اذا ماكو قبول، فرجعنا بالتالي المن بالتالي رجعنا ماذا؟ الى تلك المدارك، لا ان عدم صدق القبول هو بنفسه وبما هو مانع حتى يقال ان هذا يتم بلا حاجة إلى النظر المن إلى المدار. لا 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 لا، فقدان القبول وحده وحده لا يصلح مستندا لبطلان المعاملة، وإنما هو بالتالي يرجع إلى أنه عقد ما موجود، تجارة عن تراض ما موجودة، أو بيع ما موجود. فعدنا ماذا إلى المدارك السابقة. فإذا على هذا الأساس لا فرق بين تعليل الشيخ وبين ما يخطر إلى الذهن من أن عنوان العقد لا يصدق. والخلاصة من كل هذا يعتبر التوافق بين الإيجاب والقبول من جميع الجهات، لأنه من دون ذلك لا يصدق عقد، أو لا يكون القبول متحققا، ولا فارق بين هذين المدركين، بل الثاني يرجع إلى الأول. بقية الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. وأسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.